وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا إلى من عرض أدلة القول بالإجزاء وعدم الإجزاء. أي إجزاء؟ إجزاء دفع القيمة بدل العين في الزكاة. الآن ما هي النتيجة التي وصلنا إليها؟ أول شيء الذي نريد نقول أنه يمكن تصحيح قول المشهور بإجزاء دفع القيمة بعدة تقريبات، لأن نحن عرضنا من جهتين عدة تقريبات، لكن نتيجة نقول أن الأقوى تسمي أو الأصح، لا بل الصحيح هو إجزاء دفع القيمة. واحد، أول هذه التقريبات إنه وإن أمكنت المناقشة في هذا الوجه أو ذاك مما استدل به المشهور، إذا نظر إليه على نحو الاستقلال إلا أنه يتحصل الإطمئنان بالنتيجة من مجموعها، خصوصا مع رد بعض هذه المناقشات وتمامية بعض وجوه الاستدلال أو التأييد. إذن صح، ناقشتم في هذه الرواية في ظهورها، وناقشتم في سند تيمكنكين، وقلتم عن هذا الوجه أنه هذا مبني على المصالح، بس بالنتيجة يمكن تتميم بعض هذه الوجوه ورد مناقشات التي قيلت، مضافا إلى أنه من مجموعها يتحصل. إذن هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول لإثبات قول المشهور أنه وإن صحت بعض مناقشاتكم هنا وهناك إلا أن بالنتيجة لا تسلم الإطمئنان الذي يحصل بإجزاء دفع القيمة. والحجية فرع حصول الإطمئنان وليس على أساس عملية رياضية عقلية تكتفي بتراكم الاحتمالات، كما قلنا المسألة ليست عقلية حتى تبنى على الرياضيات. صح، هذا أحد مقدماتها، أحد وسائلها تراكم الاحتمال، لكن ليس هو الوحيد. لذلك قد يكون الشيء ثابت بالعقل 100% إلا أن الاطمئنان لا يحصل به، ولكن ليطمئن قلبي هو حاصل 100% القناعة العقلية، لكن القلب شيء غير العقل، وهذا ما ناقشناه بالرياضيات للفقيه، وقلنا أن الظن هو شيء يرجع. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هل هذا الظن اللي تدرسوه المنطق اللي هو درجة أقل من القطع ومن اليقين، اللي هو احتمال مو 100% كما نصنف منطقيا وعقليا ورياضيا؟ لا، هذا 100% ما عندهم أي شك هؤلاء في الآخر. لماذا سمي ظنا؟ لأن هذا من عمل القلب ومن عمل النفس، أو قلنا نتائجهما هذا بالرياضيات الفقيه قلنا. فهذا وجه يظنون، بغض النظر عما يقول المفسرون، يظنون هذا لأنه وإن كان عقلهم هو 100% لكن اطمئنان النفس يحتاج يمكن لا خطوة إضافية. فمحل شاهد من هذا الذي أحيانا مسلك ربما يشار إليه عند بعض الأعاظم من تراكم الاحتمالات، وكأن المسألة نظرية عقلية صرفة، لا، المسألة ليست كذلك. وإلا هنا يمكن أن تقول أنه ضم لا حجة إلى لا حجة، كيف تنتج حجة؟ هذا ستفاصيل كثيرة. إذن هذا هو التقريب الأول، أنه في الجملة يحصل الاطمئنان. قد يكون عندك مناقشة هنا في هذا الوجه في ذاك الوجه، لكن هو بالنتيجة نقدر نرد بعضها ونتمم ونصحح بعض الوجوه وبعض المؤيدات. هذا إذن هو الطريق والمسلك الأول لإثبات قول مشهور. فمن هذا التقريب نقول كلمة صاحب الجوهري سمعناها منه في يوم ما قال صاحب الجواهر قدس سره، وبالجملة بعد أن عرض أدلة المشهور وهو منه، عرض أدلة القول بالإجزاء وهو يعلم أنها لا تخلو هذا من مناقشة وهذا من إشكال، لكن انتهى بالنتيجة القول وبالجملة لا يكاد يخفى على من تصفح النصوص في الباب في هذه المسألة، وقد رزقه الله معرفة لسانهم ولحن خطابهم عليهم السلام. ظهور اجتزاء الشارع بالقيمة لو دفعها المالك، وأنه لا يكلف دفع العين. لاحظوا بالجملة، شيء على شيء يتحصل الاطمئنان، والحجية مرتبطة بالاطمئنان وليس بالاحتمالات العقلية. حتى كل دليل من هذا لما راح نناقشه تقل درجته مو 100%، صير 90 صير 80، فإذا شلون؟ لا، الاطمئنان حاصل. إذن هذا المسلك الأول لإثبات قول المشهور، التقريب الأول، الطريق الأول. ثاني التقريب الثاني، مسلك الثاني، وهو في مصباح الفقيه للهمداني، أن يقال، هذا نص كلام مصباح الفقيه، إن الحق عدم الحاجة في إثبات جواز إخراج القيمة إلى التشبث بشيء من الأمور المذكورة. تقولون ناقشناها، كل الأدلة سقطت، مالت المشهور ولا تصلح للاستدلال على، يعني ما نحتاج، ما نحتاج أي وجه من هذه الوجوه التي قيلت للاستدلال على الأجزاء بالقيمة، ضع اشتردوا. بل يستفاد جواز إبدالها العين بالقيمة، بل وجوده غالبا. هاي الخطوة التي تقدمها مصباح الفقيه، عندما جواز دفع القيمة لا، وجوبها، ومو أحيانا، غالبا. شوف، بل يستفاد جواز إبدالها العين بالقيمة، بل وجوده غالبا لمن يتولى صرفها إلى مصارفها من الأصناف الثمانية التي ستعرفها من الكتاب والسنة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الأصناف الثمانية، والسنة الآمرة بصرفها إلى هذه المصارف. كيف يا مصباح الفقيه؟ فهمنا وين رحت بينا إلى الوجود، مو بس الإجزاء. قال بدلالة الاقتضاء. شلون يعني بدلالة الاقتضاء؟ تقريبه وبيانه، حيث أن الغالب تعذر صرف عين الفريضة أو تعسره من غير تبديل أو تغيير، فهذا يقتضي جواز دفع القيمة بدلالة الاقتضاء. قال ألستم تقولون، ملخص كلامه سيقول، ألستم تقولون أن من مصارف الزكاة بناء المساجد والمدارس وشق الطرق وبناء الجسور وإلى آخره وكهرباء وماء تطين وخدمات للناس، زين هل يمكن دفع الأنعام والغلات والكذا بها؟ لابد من بيع هذه ونصرفها عليها. فإذا يعني ما تحتاج إلى أدلة وإلى وجوه، نفسه هاي دلالة الاقتضاء، نفس تحديد وتعيين هذه المصارف للزكاة يقتضي جواز دفع القيمة، لأن هذه موارد الصرف كلها نحتاج إلى نقد بها، فلا بد أن تجوزوا دفع القيمة، وإلا احنا شلون نقدر نصرف في هذه الموارد من الصرف إذا لم نجوز؟ ولذلك وقال بالوجوب، لأن تلك الموارد يجب الصرف فيها، فلما وجب الصرف فيها إذن وجب أن تدفع القيمة بدل العين حتى نستطيع أن نقدم تلك الخدمات التي يراد صرف الزكاة فيها. هذه دلالة اقتضاء استدل به مصباح الفقيه، قال حيث أن الغالبة أو تعسره خصوصا إذا كانت من جنس الأنعام، متعذر متعسر إلى تلك المصارف، إذ كيف يتمكن من صرف بنت المخاض أو بنت اللبون بعينها في عمارة المسجد؟ شجرح لي يا بالله، أنتم أيها المانعون من أجزاء دفع القيمة، شلون بالله في عمارة المساجد وبناء القناطر ومعونة الحاج وغير ذلك من وجوه البر، أو في أداء مال الكتابة، أدنى من الزكاة يمكن دفع مال مبلغ المكاتب، وفكاك الرقاب ووفاء دين الغارمين، الذين لا يبلغ بينهم هذا المبلغ أو لا يرضى صاحبه إلا بحقه، هيكون أنا صارف إذن تصرف الزكاة فيها. فكيف تصرف فيها والله هذه جايب لك أنت كم كيلو حنطة، أنت جايب لك كم كيلو شعير، وأنت مسطر لي كم شات بالباب، شلون راح مشياني هذه المصاريف؟ فليس الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلا كالوصية بصرف ثلث تركته من المواشي والعقار والغلات إلى استئجار العبادات. هل تمنعون بالله حينما شخص يموت ويترك تركته أعيانه مواشي وعقارات وأراضي زراعية ويوصي بعبادات استئجار عبادات، تقولون هناك بمنع دفع القيمة بدل العين؟ تقولون واجب عليه، يجب تنفيذ الوصية، فلا بد أن يدفعوا بدل العين نقدا حتى تنفذ الوصية. قال هذا مثله، الزكاة يجب أن تصرف في هذه الموارد، ولا معنى لدفع العين في مثل هذه الموارد، لا بد من دفع القيمة. هذه دلالة الاقتضاء التي قربها. قال الاستئجار العبادات أو شيء من مثل هذه الوجوه فإن مفادها عرفا. كيف مفادها عرفا؟ بأي شكل من أشكال الدلالات، دلالة الاقتضاء. قال فإن مفادها عرفا، بأي دلالة؟ بدلالة الاقتضاء، ليس إلا إرادة صرف ثلثه إلى هذه المصارف بأي وجه تيسر. هذا كلامه قدس سره في مصباح الفقيه، ونقله عنه في المرتقى في شرح العروة الوثقى السيد الروحاني، وقال لا بأس به، جيد، يعني جعله الوجه في هذا المسألة. إذن هذا هو المسلك الثاني، الطريق الثاني هنا للاستدلال. أقول هذا يتوقف على القول بجواز صرف المكلف زكاته في هذه المصارف العامة بنفسه وعدم الحاجة إلى توسط الحاكم الشرعي. كلامك جيد ولطيف، لكن هذا يحتاج إلى مقدمة يمكن تثبتها، لأن المصارف بناء المساجد والجسور والمدارس بدنا نشيل المكلف نفسه اللي اشتغلت دمته بالزكاة يصرف عليها للحاكم الشرعي ولأمر المسلمين فهذا التقريب كأنما يصح لو كان المكلف نفسه يدفع في هذه المصارف. فنقول له شو نسوي بالشات انت جايبها وانت جايب لنا الغلات، ادفعوا لنا نقدا. اما ايكال هذه الامور الحاكم الشرعي، اذا هذا وجهك بعد ما يبقى، لانه هذه الامور كلها راح تدفع الحاكم الشرعي، وهو عند بيت مال المسلمين، او يبيع ما يشاء ويبقي ما يشاء ويغير ما يشاء، فلا يتم استدلالك هذا الا بناء على هذه المقدمة اللي لازم تثبتها. اذن كل حلو بليلة ماكو، فطلعت الليلة اذن في هذا الوجه اللي يبدو كثير مرتب يعني وجميل. فاذن هذا يتوقف كما قلنا على هذه المقدمة، وغاية ما يدل عليه هذا التقريب جواز بيع الاعيان الزكوية لصرفها في الموارد المذكورة، وهذا لا إشكال فيه. هذا غاية ما يثبت أنه للحاكم الشرعي أن يبيع الأعيان الزكوية المجتمعة لديه حتى يصل في هذه الموارد العامة، وهذا احنا ما اختلفنا عليه ولا هذا اختلاف. تقريبك يحتاج أن تثبت ذلك الشيء. نعم يمكن أن يضم له لهذا التقريب أنه حيث ما يجوز له بيع العين يجوز له دفع القيمة بدلا عنها. يمكن أن تتم استدلالك تقول ما دام يجوز دفع بيع العين باعتبار غاية قلنا ما ينفع تقريبه ماذا؟ أنه يجوز بيع العين الزكوية حتى يصرف ثمنها في هذه الموارد، هذا غاية ما يدل عليه هذا التقريب. ويمكن الظبل أن تضميمة حتى نتمم تقريبك تقول ما دام جاز بيعها إذن جاز دفع قيمتها، لأن ما الفرق بين أبيعها وأخذ الثمن من الغير لو هي نفسها يدفع القيمة مباشرة بدل العين؟ فيمكن هم يظن هيك مقدمة، وإلا وغاية ما يدل تقريبك هو جواز بيع الأعيان الزكوية لصرفها في هذه المصالح العامة، وهذا احنا مو مع الكلام ولا مختلفين بهذا. فلا بد أن تتمم إذن استدلالك، تقول هذا بدلا عنها، إذ لا فرق بين بيعها لشخص آخر أو إخراج قيمتها ابتداء. بهذا يمكن أن يتم تقريبك، لكن هذا التقريب ليس وجها جديدا غير ما أوردناه في الوجه السادس. الوجه السادس اللي استدلنا به على المشهور واللي بها الاستدلال بالرواية فليقومها ثم يكون صاحبها أولى بها، هذا هم استدلنا به. إذا رجعنا الوجه السادس اللي تقدم، وإحنا قلنا من ضمن الوجوه اللي استدل بها المشهور جواز بيع السائي للأعيان الزكوية، وقلنا هناك ما دام جاز بيعها وصاحبها أولى بها إذن خذ تباً بل ادفع القيمة بدلها. فإذن هذا ما عاد كلام محقق مداني وجها جديدا غير الوجه السادس اللي انتهينا منه. لكن قلنا هو بعد ذهب أبعد من ذلك، وإنما قال بالوجوب كما في بداية كلمة، قالها كلمة عابرة لكن في موضع آخر من كتابه، يعني ذاك كان في أي صفحة من مصباح الفقيه، كان صفحة 220 اللي شفناها كلمة كانت ضمن كلامه، بس لا في صفحة 200 صفحة أخرى قال بل قد يجب ذلك، يجب أخذ القيمة بدل العين من المكلف، بل قد يجب ذلك كما لو انحصر المصرف فيما لا يمكن صرفها إليه إلا بالقيمة. نفس من كلام السابق، لكن هناك كان عابر، هنا فيه شيء من التأكيد، مو بس إجزاء ويجوز، ولا يجب، لأن نحن نريد أن نبني مدرسة، نريد أن نبني جسرا، أنا شو أسوي بالأعيان جايب لي إياها؟ روح قدرها للسوق اثبت وجيب لي قيمتها. هذا هو المسلك الثاني الذي يمكن أن يقرب به قومي. المسلك الثالث أو تصحيح الإجزاء بناء على القول بشكل التعلق، على بعض الأشكال من شكل التعلق الزكاة بالمال الزكي اللي انتهينا منها، يكون على القاعدة دفع القيمة بدل العين، على القاعدة ما يحتاج إلى دليل. فهذا إذن هم مسلك، هذا خل نثبته، هذا مسلك للقول بالإجزاء ما يحتاج إلى دليل حتى تجي تناقش بالأدلة، هو على القاعدة دفع القيمة بدل العين، هذا إذن مسلك. أو تصحيح الإجزاء بناء على القول بشكل تعلق الزكاة بالمال الزكوي، كقول بعض الأعلام في المرتقى قال بناء على تعلق الزكاة بالعين بنحو حق الجناية كما هو الحق مختاره، لا ينبغي الإشكال في جواز الإخراج بالقيمة من النقدين. إذن عنده هاي مقدمة الآن أكثر من مقدمة، معنى أنه أولا بنى على أن شكل تعلق الزكاة بالمال على نحو تعلق حق الجناية برقبة العبد، على المختار قال ما احتاج إلى دليل، لأن هو إشلامي معنى تعلق حق الجناية برقبة العبد، أما هذا العبد قيمته وضعه مرهون بدفع دية الجناية، تطبية من الجناية من مالك الخاص يفتك هذا العبد، ما تعطي يكون المجني عنه شريكا في العبد بمقدار جنايته. قال إذن على هذا القول يكون على القاعدة دفع القيمة، لما متعين حق المجني عليه، ما متعين برقبة العبد، هو له حق اللي هو حق الجناية جنى عليه هذا العبد، تعطي حق الجناية اللي دية الجناية من مال آخر، هاي خلص افتك العبد، ما تعطي يكون المجني عليه شريكا في هذا العبد بمقدار الجناية، نسبة الجناية إلى قيمة العبد. فإذن هذا على القاعدة ما يحتاج إلى دليل أصحاب هذا القول. أو قول آخر، وقول الآخر اللي هو أوضح من كان قائل بالشركة في المالية، شركة في المالية هو أصلا يقول بالشركة بالمالية، يعني هو مو بالعين، مو بالعين، هو يقول لي شركة بالمالية اللي نتذكر هذا كلماتهم صرحوا بذلك. إذن هذا مقلنا كقول بعض الأعلام اللي هو في المرتقى، هذا بناء على تعلق حق الجناية. وقول الآخر وهو بعض أعلام المعاصرين يقول بالشركة المالية، قال يترتب على القول بالشركة المالية أن جواز دفع القيمة بالنقد الرائج يثبت على القاعدة حتى لو لم تدل عليه رواية خاصة، ما نحتاج إلى إقامة دليل على إجزاء دفع القيمة. ولا أصلا يقول بالشركة المالية، يعني مالية المال الزكوي جد هذا له 10% من ماليتها، فإذا دفع القيمة اللي هي المالية بما تقوم بالنقدين بالعملة الرائجة المتداولة، فهذا على القاعدة ما يحتاج إلى دليل. أو طبعا القول الآخر اللي هم يحتاج إلى دليل مختارنا، احنا قلنا ان الزكاة حق مالية وضريبة مالية، فهي اصلا مو مرتبطة، ما متعينة بالعين، ضريبة مالية مثل الجمرك، عندك بضاعة مطبع اللي تدفعها 1000 دينار، 1000 دينار هاي شلون تدفعها وبأي مقدار ما لنا علاقة، عندك معاملة بالعقار مثلا يردون منك رسم عليها ادفع الرسم، فمو هذا ليس شراكة في هذا العين ولا متعينة بدفع. طبعا على مختارنا أيضا احنا ما نحتاج. إذن هذا على الآن شكلين من الأشكال ذكرناهم كمثال، يمكن لو حققت في بقية الأقوال ربما تجدون، لكن نريد كلمات القائلين في ذلك، فوجدناهم فعلا أكثر من مصدر يقول. إذن هذا أقول صحة هذا التقريب، هذا المسلك الثالث، تتوقف على وجود دليل معتبر على شكل التعلق وليس لمجرد كونه تشبيها من جهة الاشتراك في بعض الآثار، إذ لا يثبت بهذا الاشتراك الآثار الأخرى. هذا مسلك صحيح وجيد، لكن عليك أن تلتفت على كل مناقشة، أن يصير لأنك وجدت فد أثر مشترك بين تعلق الزكاة وبين تعلق الدية برقبة العبد، قلت إذن هذا مثل هذا ورتبت كل الآثار، قد يكون مشتركين في أثر وأثرين، هذا لا يلزم منه الاشتراك في جميع الآثار، فلا بد أن يكون عندك دليل معتبر على أن تعلق الزكاة بالمال هو على هذا النحو. أما لمجرد قلتها لا تلاحظون بما أن العابد ما يجوز كذا إلا تدفع، إذن هو يشبه حق الرهانة مثلا، هو يشبه حق الرهانة من هذا الجانب، هذا لا يعني أنه يشبهه من جميع الجوانب، أو بما أنه هذا كسر عشري يقول كذا إذن هو على نحو الإشاعة، وهذا قد يكون كذلك من بعض الجهات، فإذا هذا لا يكون مجرد تشبيه ناشئ من الاشتراك في بعض الآثار، لا، وإلا قلنا في مناقشات سابقة قد يكون من متطابق التشبيه يصح بأثر واحد نقول هذا كهذا، مثل بالمنطق من نأخذ هذا كالأسد في الشجاعة، لكن هل مثل في بخر الفم من نقول رأيت أسدا يرميق بالشجاعة مثل الأسد، لكن هل يعني مثل بخر الفم أنه مثله؟ لا يعني، بس بهذا المقدار جاز تشبيهه، اي لا بس. هذا اي مسلك؟ اذن الان مسلك الثالث لتصحيح قول المشهور، المسلك الرابع، ان كان تقريبي لعدة روايات لم يستدل بها المشهور او وردت اليها اشارة مقتضبة في كلامهم، استدلوا بجملة من الروايات لكنه توجد جملة أخرى من الروايات يمكن أن تعزز كلامهم وهي معتبرة ولها ضرورا في هذا المطلب، فهذا تعزيز إذن لقول المشهور بروايات إما لم يستدل بها أصلا أو أنها وردت بشكل مقتضب في كلامه وهي تستحق أن تكون وجها مستقلا كبقية الوجوه التي ذكروها، منها معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، وفيها محل الشاهد قوله عليه السلام: لأن عين المال الدراهم، وكل ما خلى الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. هذه الرواية معتبرة عن إمام أبي إبراهيم عليه السلام، تقريب الاستدلال. فالأصل الملحوظ في كل الأعيان ماليتها، إمام يقول لأن عين المال الدراهم، كل هاي المال الأمامك من غلات، من أنعام، من موجودات، من جمادات، عين المال وأصل المال وروح المال وحقيقة المال وجوهر المال هو النقد. لأن جوهر المال ماذا؟ المالية، ليس من شكل الديكور الخارجي. حقيقة المال في ماليته، والمالية بما تقاس؟ بالعملة، بالدراهم. فإذا الدراهم هي حقيقة الأموال، فلما تعطي أنت نقدا بدل الأنعام، لأن هي حقيقة المال هي هذه العملة. فالأصل الملحوظ في كل الأعيان ماليتها، التي عبرنا عنها في مبحث سابق، روح العين وحقيقتها. أما مشخصاتها الخارجية فهي كالقشر أو القالب، والمالية تقوم بالعملة النقدية المتداولة. إذن هذه رواية معتبرة، تقريبها الإمام يقول لأن عين المال الدراهم، يقول وكل شيء، كل عرض مردود إلى الدراهم، يرد إلى الدراهم. الإمام يقول في الزكاة أو الديات، فإذن كل عرض الإمام يقول مردود إلى الدراهم. فهذا العرض الذي تقول في كل 40 شات هذا مردود إلى الدراهم، لما تقول في 40 بقرة مسنة مردود إلى الدراهم. من يقول فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. هذا إذن رواية يستفيد من المشهور بهذا التقريب. بعد، ومنها بعض الروايات قرأناها في الدروس السابقة بس عزلتها هنا لأنها تستحق أن تكون وجوه الاستدلال. ماذا تذكرها كذا عرضا وعلى ماشي؟ لا، وجوه تنفع. ومنها ما ورد في احتسابها مقاصة زكاة بالدين، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، مستحقون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم. وموثقة سماع عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، إلى أن قال: فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. تقريب الاستدلال بها بضم فقرتين: فقرة الأولى إطلاق الزكاة في الروايات، الزكاة في الرواية مطلقة فتشمل الأنعام، وإحنا كلامنا وين هذا كله؟ في الأنعام، يعني الغلات والنقدين، هاي متين من إجماع ونصوص عليها. زين، فالزكاة هنا مطلقة، يقول الإمام فأحتسب أن الزكاة؟ قال: نعم. هاي أول، فنتمسك بإطلاق الزكاة في هذه الروايات، هذا الموضع الأول نظم، وكون المقاصة لا تتحقق إلا بعد احتساب العين بالعملة النقدية. خذاك يطلب ألف دينار، يطلب 100 دينار، فأنت تقول له شات هدا تدفعها مقاصة، شلون دفعتها مقاصة؟ يعني احتسبتها قيمة عليك، وقاطعت وقاصيت القيمة بالدين اللي عليه. هذا إذن تقريبا ينفع أن يكون مجال مستقلا وروايات معتبرة. ومنها، ومن تلك الروايات، ما دل على جواز شراء لوازم تجهيز الميت منها من الزكاة، بنفس التقريب أعلى أيضا كذلك. نتمسك بإطلاق الزكاة زين، وجواز شراء لوازم الميت كفني وتجزم منها زين، خشون نشتري به نحن الكفن ونجهز الميت، لابد أن يحتسب هذه القيمة ثم يدفعها في ذلك. هذا نفس الشيء. والرواية اللي قرأنا فيها مما ففي خبر المفضل بن يونس قال: حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوارب بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة. ومنها ومن تلك الروايات أيضا اللي ذكرناها في درس ما دل على جواز إحجاج الغير من مال الزكاة بنفس التقريب أيضا متقدم، هم إطلاق لفظ الزكاة ومن جهة كيف هذا يشتري لزاد وراحلة ومؤونة، غير معنى أحسب الزكاة قيمة وأدفعها في هذه الأمور وطلع الجواز سفر وأدفع هذا الهيئة الحج، غير معنى أن احتسبت هذه القيمة أنت خلص. فتم إذن الدليل وتم المطلوب إطلاق لفظ الزكاة، وهذا لا يكون إلا باحتساب القيمة. ففي صحيحة علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة مطلقا شامل الأنعام، فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس. هذا إذن نضيفه بعد من تلك الروايات. ومنها ما في الكافي بسنده عن سعيد بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله. حصر بأن تعطي الزكاة من الدراهم. قد تناقش في هذا الحصر، أنا ما أريد، أنا ما أقول بالوجوب حتى تناقش في هذا الحصر، بس هو الإمام بالصلاة يقول لا يعطيهم، والزكاة مطلقة أيضا ما حددها. يشتري الرجل من الزكاة، قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله. كيف التقريب؟ بالتمسك بإطلاق الزكاة فيها، والتعميم إلى الدنانير بعدم القول بالفاصل إجماعا. خالد قوي خاصة بالدراهم، لا خذ بالإجماع، لا فاصل تعمم. هذا ما لم يستدل به المشهور، كما الأولى لم يستدل به المشهور. البقية قضية الدين والعين نتذكر وردت عرضا في كلامهم، وإن كان ما استدلوا بها كوجه مستقل، بس رواية ما استدلوا بها، وربما لم يستدل بها الأصحاب لظهور الجواب في كون المقصود زكاة الذهب والفضة، يمكن هذا الذي دعاهم إلى عدم التمسك بها. ما استطاعوا أن يتمسكوا بإطلاقه، لأن بإطلاقه خشون جواب لمن لا يعطيهم إلا الدراهم. واحد يجيب بدل الأنعام أنعام، ليش لا يعطيهم إلا الدراهم؟ فظهر أن الزكاة كانت هي دراهم، هكذا ربما فهموا يعني، لذا أثبتها صاحب الوسائل في أبواب زكاتهما زكاة النقدين. ليش أثبتها في زكاة النقدين؟ قال: لأن جواب الإمام قرين على أنها الزكاة كانت من النقدين، فلذلك الإمام أجاب قال: لا يعطيهم إلا الدراهم. لكنها رواية لا تأبى الحمل على كون القيمة بالعملة المتداولة هي المرجع في كل أجناس الزكاة كما في الرواية السابقة. هذا إذن رواية أصبحت هي تسلسلها لعله الخامسة، ربما أضفنا على المشهور خمس روايات ما شاء الله، بعد نزيدهم غير التقريبات الثلاثة التي قبلها. ومنها أيضا الروايات الكثيرة الواردة في جواز دفع القيمة بدل العين في زكاة الفطرة، لا شلون بالله تقرب استدلال به وتلك في زكاة الفطرة ما الملازمة بينهما؟ مو قال صاحب مفتاح الكرامة مثل تشي بالقياس، لا انتظر شوي بتقريب وحدة المناهض كموثقة إسحاق بن عمار الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ كموثقة إسحاق بن عمار الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤديها فرمة دراهم بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ تسعة أصناف التسعة. قال نعم إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد، أنفع له أن تعطي دراهم حتى يقدر يشتري ما يحتاج وما يريد. ثلاثة قيشات تطي غلات راح تحدده طيب نقل، أنفع له يشتري ما يريد وش يحتاج، يضع الدراهم فيما يحتاج. هاي إذن موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال لا بأس، خلينا نعطي دراهم بدل هذه الزكوات التمر والحنطة. هاي أيضا بالروايات موجودة في أبواب زكاة الفطرة باب تسعة أحاديث كثيرة، نحن نأخذ كنموذج لريدة بالاستدلال. هذا في وسائل الشيعة أبواب زكاة الفطرة باب تسعة. ولا يضر في ذلك ما ورد في رواية إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم عليه السلام والتمر أحب إلي فإنها تحمل على الأفضلية في مواعيدها. يعني لا يضر بهذه الصحة المعتبر ولا بثابت دفع القيمة بدل العين في زكاة الفطرة وبوحدة المناط نعممها إلى بقية الزكوات. ستقف هنا تقول لي شوية بالله خلنا نقف، وحدة مناط وأمثالها اقتربت من القياس، وإحنا ردينا على القياس مع المفتاح الكرامة، وحدة مناط هاي شو يريد لها أكثر بيان، فخل نسجل علينا إن قلت، خل نسجل إن قلت يرد على هذا التقريب ألف إنه قياس وهو واضح في عبارة صاحب مفتاح الكرامة المتقدمة. نتذكر صاحب مفتاح الكرامة كانت عبارته عن ذكر الفطرة، قال الفطرة وبقية الأنواع، زكاة الفطرة وبقية الأنواع قد شاركت الأنعام في الذكر بأعيانها في الأخبار فلتكن مثلها في جواز دفع القيمة. وقلنا قياس هذا، فأنت شو الجديد الآن اللي قدمته؟ هذا إذن إشكال ألف. إشكال باء إن الأعيان المذكورة في زكاة الفطرة، هاي هم كأنك غلطت بها بالاستدلال، ما التفتت إليها. أنت ماذا ذكرت؟ الدراهم بدل ما تمر وحنطة، وهل محل وفاق عندنا؟ هاي هل محل وفاق عندنا هناك ندفع القيمة بدلها؟ سبحان من لا يغفل طبعا، وسبحان من لا ينسى ويشذ عن ذهنه من هنا وهناك، لأننا قاصرون نلتفت من جهة ننسب بقية الجهة. فكأنك نسيت هذه تمر وحنطة وأمثالها، وهذه احنا منتهين منها بالإجماع يجوز دفع القيمة للأنعام خلافنا بالأنعام. هذا إذن إشكال سجله. باء إشكال الثاني إن الأعيان المذكورة في زكاة الفطرة هي من الغلات من رواية القرات، وهذه مما لا إشكال في جواز دفع القيمة عنها، وكلامنا في الأنعام لماذا تجيب؟ إشكالين على هذا التقل كان مشهور وغافل عن ضمن الروايات، لا مو غافل وملتفت لها، لكن ربما لهذه الإشكالات ولغيرها فلم يستدل بها. عندك جواب لو ما إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.